بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. عن عمرو بن ربيعة أن امرأة من بني فزالة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد وابو داود بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود. بارك الله لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. هذه مسألة أو موضوع من مسائل النكاح، وهو أمر له شأن كبير في النكاح، وهو الصداق أو المهر. ويقال الصداق والصداق بالفتح وبالكسر، وهو عوض، عوض يسمى في النكاح أو بعده، عوض يسمى في النكاح أو بعده. من أين جاء لفظ الصداق؟ ما العلاقة بين الاسم والمسمى؟ لماذا سمي صداقا؟ طبعا هو له أسماء كثيرة، تبلغ 9 أسماء سوف نذكرها، لكن المشهور الصداق، وأكثر ما يستعمل الفقهاء الصداق والمهر أيضا. لكن ما العلاقة بين الاسم والمسمى؟ لماذا سمي الصداق صداقا؟ أم شيخ يقول: زميلكم لصدق صاحبه على عقد النكاح، قاربت ولما، يعني لو كان تعبير أوضح، وإلا إن لم يأتي أحد بأحسن مما جئت به فيحسب لك، وإن جاء أحد بأحسن أيضا قاربت. يقول: لأنه يدل على صدق المعاشرة بين الزوجين، له على صدق شيء ما، وطبعا الآن لم تأتي المعاشرة بعد، فصدق النكاح أقرب من صدق المعاشرة، لا يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة أو في الإقدام على عقد النكاح، فهو يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة، يعني طبعا قبل العقد. وله أسماء، يسمى صداق، ويسمى مهر، ويسمى نحلة، ويسمى فريضة، ويسمى أجر، ويسمى حباء، ويسمى عقر وعلائق، ويسمى صدقة. ولهذا جمع بعضهم 8 أو 8 منها بقوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، وبقي اسم تاسع وهو الصدقة. إذا هذه كلها أسماء للصدقة، وبعضها جاء في القرآن، النحلة والفريضة والأجر والصدقات، فهذه أسماء لمسمى واحد وهو ما يدفع عوضا في النكاح. والحقيقة أنه ليس عوض وليست معاوضة، وإنما هو شيء أشبه ما يكون بالتعبير المعاصر شيء رمزي تستحل به الفروج، وإلا المرأة أكبر من ذلك، والعقد أيضا أكبر من ذلك، لأن الله عز وجل سماه ميثاقا غليظا، سماه ميثاقا غليظا، فليست معاوضة، ولكنه نوع من الشيء الذي يدفع، نوع من التكريمة للمرأة، نوع من التكريمة. وإلا الواقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا أعظم ما يربط بين الزوجين. ولهذا لو كانت المسألة قيمة لا ما جاء الشرع بالتخفيف، لأن الأمر الشرع جاء بتيسير المهور كما سوف يأتي، ولكنه أيضا لا بد منه إشعار بمنزلة المرأة ونوع من التكريمة كما سوف يأتي أيضا في بعض ألفاظ الأحاديث، فهو تكريمة، وإلا ليس مقابلة تامة، وإلا المرأة لا يقابلها شيء. وفضل النكاح وقيمته وأثره وبناء الإنسانية بما قضت سنة الله عز وجل شيء أكبر من ذلك، وإذا سماهم ميثاقا غليظا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله، وكلمة الله تعني شيئا معظما وشيئا كبيرا، أعظم من أن يكون مقابل عوض مادي محدود. قال كتاب الصداق: باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. اتفق العلماء على أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، الصداق لا حد لأكثره ولا حد لأقله، طبعا أقله لا حد، لكن لابد أن يكون فيما يتمول، فيما يعتبر مالا، يعني الشيء الحقير الذي لا قيمة له لا يعتبر، لابد أن يكون شيء له مال. ولهذا قال العلماء: يصح الصداق بما يصح به الثمن والأجر، ما صح ثمنا وأجرا صح صداقا، ما صح ثمنا وأجرا أو أجرة، يعني صح أجرة أو أجرا بمعنى مقابل عمل، ما صح ثمنا في البيع أو أجرا أو أجرة صح صداقا، وإن قل، لكن الذي لا قيمة له لا. وكذلك أيضا لا حد لأكثره، لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن أو آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كبير، حتى قيل إنه 1200 أوقية ذهب، قيل إن القنطار مقداره 1200 أو مقداره 1200 أوقية من الذهب، وقيل غير ذلك. ولا شك أنه، والدليل على أنه لا حد لأكثره، أنه لو عقد على مهر كثير ما قيل بفساد النكاح ولا ببطلانه، والنكاح صحيح، وإن كان هذا يخالف السنة، وسوف يأتي لنا كلام عن موضوع الصداق وتيسيره إلى آخره، لكن لا حد لأكثره كما أنه لا حد لأقله. وكما قلنا قبل قليل أنه ليس المنظور فيه المعاوضة البحتة، المعاوضة البحتة بين الرجل والمرأة، وإنما هو شيء فرض إشعار بنوع من التكريم للمرأة، مع أن بعض العلماء ذكر أن الصداق كان في الأمم السابقة أنه على 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 المرأة، أنه على المرأة وعلى أهلها، ولكن جاءت شريعتنا بأن جعلته على الزوج وعلى الخاطب. قال: باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه، يعني التيسير على ما سوف يأتي. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا يدل على أنه لا حد لأقله، وعلى أنه إذا تراضى الزوجان أو الخطيبان على أي شيء يسمى مالا فإنه يصح صداق. ولو أنهم عقدوا العقد ولم يسموا الصداق فإن العقد صحيح، لكن لابد أن يسمى فيما بعد، وإن كان يستحب تسميته في العقد، يستحب تسمية الصداق عند العقد، لكن لو أنه جرى العقد بين الخاطب وولي المرأة بأن قال زوجتك فقال قبلت ولم يسموا مهرا فإن العقد صحيح، لكن لابد أن يدفع مهرا، وما دام أنه لم يسموه فإنه يرجع إلى مهر المثل. إذا لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل، بمعنى أنه ينظر إلى السائد في طبقتهم والسائد في أخواتها وأمها وعماتها وخالاتها، هذا معنى مهر المثل. وإذا كان طبقة أغنياء لهم قدر معين، وإذا كانوا متوسطين، وإذا كانوا فقراء، وأحوال الناس كما هو معلوم تختلف. فإذا لم يسمى في العقد فإنه يكون لها مهر المثل، أما إذا سمي فإنهم على ما سموا ما لم يكن شيئا محرما، كما لو سموا خمرا أو سموا أشياء محرمة. فإذا سمي وهو مباح فإنهم على ما سمي، فلها المسمى. وأحكام الصداق أيضا ستأتي مفصلة في بعض مسائله فيما يتعلق استحقاقها له، وأنه ملك لها، وأنه تملك نصفه قبل الدخول وتملكه كله بالدخول، على مسائل مفصلة ومبسوطة في كتب الأحكام. فهذا الحديث يدل على أنه إذا فرروا على ما يعد مالا أنه يكفي، وأنه يحل به أو يصح به النكاح ويكفي. وهذا أيضا يشير إلى عدة أمور. أولا إلى أن المقصود هو النكاح، والمقصود هو العقد، وأن يحيي المسلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين، فإن النكاح عن سنة المرسلين. وإذا جرى اتفاق بين الخاطب والمرأة أو وليها فيما يتعلق بالصداق فإن هذا كافٍ، لأنه ليس هو المقصود الأعظم كما قلنا، وإنما هو شيء رمزي أو تكرمة، وما تراضوا عليه مما يعد مالا فإنه كاف، لأن المقصود أعظم من ذلك، ولأنه مقصود كما قلنا التكرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلم؟ فأتنعم. قال: إذن القضية ليست متوقفة على مثل هذا، ما دام أنك رضيت فالأمر إليك، والمقصود الإكرام، والمقصود هو إجراء السنة وتحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج وفي إكثار النسل وفي مكثرة الأمم يوم القيامة، كما ندبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد وأبو داود بمعنى. إذن هذا يدل على أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله. فهو يقول: لو أن رجلا أعطى امرأة صدقة ملء يديه طعاما، ملء يديه طعاما، يعني ملء يديه طعام كفيه يعني، فإن هذا كاف. أولا هذا يسمى مال. والأمر الثاني أيضا الظروف كما تعلم تختلف جدا، الظروف والأحوال، أحوال الناس وأحوال الأعصار والأزمنة، قد تكون سنين مجاعات وسنين أشياء قلة في 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 ما في أيدي الناس من أموال وما يتموله الناس، تقل أحوالهم، وقد تأتي أمور إما جدب وإما حروب وإما فتن، نسأل الله السلامة، حتى إنه يعز فيها حتى الشيء القليل. ومن هنا تكون مثل هذه الأحاديث يفهم معناها ويدرك مراموها. فأي شيء يصدق عليه أنه مال فإنه كاف في الصداق. ثم أيضا يدل على أنه يكفي مهما قل. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشهر. رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك. أيضا هذا يدل على أنه أيضا لا حد لأكثره، وسوف يأتي أيضا معنا أحاديث أكثر تصريحا من هذا. وهذا عبد الرحمن بن عوف رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أثر صفرة. أثر صفرة يعني زينة، الصفرة هنا زينة، إما أنه في ثيابه وعادة تصفر الثياب وتزعفر في المناسبات فرأى عليه أثر زينة فسأله فقال أني تزوجت، فقال له بارك الله لك، قال أتزوجت امرأة؟ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب، وفي بعض الرواية على نواة من ذهب، على نواة من ذهب. فقيل إن النواة هنا نواة من هي بحجم أو بوزن نواة التمر، وقيل إنه مصطلح عندهم لنوع من الأوزان الذهبية أو الأحجام الذهبية، فهو يدل على أنه أي شيء يقدم من المرأة صداق فإنه كافي، ولا شك أن هذا الذهب أيضا من أعظم ومن أنفس ما يقدم كما هو معلوم. قال بارك الله لك أول ما لو بشاء. أما الوليمة فسوف يأتي لها كلام مستقل إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواكن، رواه النسائي وأبو وأحمد، وزاد وطبق بيديه وذلك 400. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان صداقه لزواج 12 أوقية ونشا، قالت تدري ما النش؟ قلت لا، قال نصف أوقية فتلك 500 درهم، رواه الجماعة للبخاري والترمذي. وعن أبي الأجفاء قال سمعت عمر يقول لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من نسائه أكثر من ثنتي 10 أوقية
من بناته
أكثر من 12 أوقية، رواه 5 وصحاح الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواكن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواكن كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم، رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها 10 حبيلة بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم، رواه أحمد والنسائي.
هذه أيضا حديث تدل على بعض ما دفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما دفعه عليه الصلاة والسلام في بعض نسائه أو ما دفع له عليه الصلاة والسلام في بناته، وكذلك أيضا بعض وقائع جرت من الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها من مجموعها يفهم مقصود الصداق وحدود الصداق الذي ينبغي ألا يتجاوزه الناس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، أو أيسره مؤنة، مؤنة ومؤنة كلا اللفظين صحيح. إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وفي بعض الألفاظ خير النساء أيسرهن مهورة. وورد أيضا من يمني المرأة أو من يمني المرأة يمن أو يسر مهرها ويسر أهلها ويسر خطبتها. من يمن المرأة يسر مهرها أو صداقها ويسر رحمها، ليس أهلها، يسر رحمها ويسر خطبتها. وهذا كلام دقيق الحقيقة وجميل مما ينبغي أن يوطن الناس عليه أنفسهم. فلاحظوا هذا جوانب اليسر في, 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 في هذا اللفظ. من يمن المرأة يعني من علامات الخير وعلامات البركة أن يسر الصداق، أن يكون متيسر، وسوف نتكلم عن معنى اليسر هنا. ويسر الخطبة، لأن أحيانا بعض الناس إذا خطط منه يكون سهل ويحس الإنسان بالشراح، وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة، ينبغي للمخطوب منه أن يكون لينا وهينا. طبعا لا يعني أنه يجب عليه أن يقبل أي خطبة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نتحرى ذا الخلق والدين، لكن أن يكون يعني النظر هو إلى مقاصد النكاح وإلى تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ولي المرأة سواء كان أباها أو غيره، إذا كان يتطلع إلى المال ويتطلع إلى، فإن هذا من الشؤم وليس من علائم التوفيق، وإنما يجب أن يتحرى الناس الخير ويتحرى الصدقة والصدق والمصادقة، ويتحرى التحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ المرأة وصيانتها. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد عريض. فأما أن يتطلع الإنسان إلى المال أو يتطلع إلى نوع من كأنه ينظر إلى يدي الخاطب وإلى جيوبه وإلى راتبه وإلى دخله المادي، هذه أولا دناءة، والأمر الثاني أنه يدل على على على, على, على لا أقول سوء بقدر ما هو ضيق، لا في الحياة ولا ضيق على، لأن الله عز وجل ولاك أمر هذه المرأة وهو سائلك. ثم غالبا ما يتبع مثل هذه التعنتات أن يعيش الأسرتان، تعيشان في نوع من الشد ونوع من مما قد يؤدي في النهاية إلى تقطيع الأرحام. ولهذا قال: يسر مهرها ويسر رحمها، بمعنى أن تكون العلاقات بين الأهلين والعائلتين علاقة لطيفة وعلاقة مودة، وهذا من يمن المرأة ومن يمن النكاح. فقالوا صلى الله عليه وسلم هنا: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. الشيخ هنا علق على قوله أيسره مؤونة، قال: فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه. ولا شك أنه إذا قل المهر هو أحسن فيما يتعلق بقدرة الخاطب أو قدرة الرجل في الزواج. لكن الذي يبدو أن التعبير بالتيسير لا يلزم منه القلة، وإنما أن الإنسان يدفع بقدر ما يستطيع. ولهذا إذا كان موسر ودفع قليلا هذا أمر ليس حسنا. إذا كنت غني والذي خطب منك أغنياء أو خطبت من أغنياء وأنت غني ثم دفعت قليلا، معلوم أن هذا له أثره. إلا لو أن الناس، وهذا هو الذي ينبغي أن يتعرفوا على شيء معين. ولهذا التعبير باليسر، والإنسان إذا دفع من يسار ولو كان كثيرا فإن هذا لا يخرج عن الشيء المشروع. ولهذا كان تعليق الصنعاني على هذا الحديث في سبل السلام أدق من تعليق الشيخ الشوكاني رحمه الله. فالصنعاني يقول أي أسهل على الرجل، أيسره بمعنى أسهله. ولعل هذا ينسجم مع قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لأن الناس إذا كانوا أغنياء والعائلتين أغنيتين فينبغي أن يكون هناك نوع من التكية، ولا يكون في بخل. فما دام أنه دفعه من يسار ودفعه من قدرة والله عز وجل قد وسع عليه، فينبغي أن يكون فيه نوع من التيسير. ولكن الخطأ الكبير أولا أن يدفع مباهاة، وهذا هو الذي لا يجوز ولو كان غنيا، ولهذا أشار الشيخ ابن تيمية إلى هذا أن لا يدفعه مباهاة، وإلا إذا دفع مبلغا كثيرا تكرمة فلا مانع، أما مباهاة ومنافسة على أسف هذا هو الذي يقع في كثير من الناس، وقد لا يقتصر حالهم على ما يدفع من مهر وإنما حتى على ما يسمى بحفلات الزواج يدفعون أشياء كثيرة ومبالغ كلها مباهاة ومنافسة، ويغلبها كلها أفكار نساء، وما كان ينبغي أبدا للأسر الكريمة أن تنحدر في مثل هذا. ولهذا التعبير بأيسرهن مؤونة أو أيسرهن مهورا يدل على أن الإنسان يدفع من يسار لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة حتى في طريقة المعاملة معه، إذا كان وسع عليك توسع على أهلك، لكن لا يكون إسرافا ولا يكون مباهاة ولا يكون إغاظة للفقراء أو للجيران. إذا كان جيرانك فقراء لا ينبغي أبدا أن يظهر أولادك بنوع من المغايض، ينبغي أن تؤدب أولادك وأن تؤذبهم، لكن لا يعني أنه إذا وسع الله عليك ألا توسع، لكن في حدود. وكما توسع على أهلك ينبغي أيضا أن تتفقد رحمك وأقاربك وجيرانك بقدر ما تستطيع، فإنه إذا كان مثل هذا يعيش الناس بنفوس مفتوحة وبحياة كريمة للجميع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواق، رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه وذلك 400. الأوقية هي نوع من الوزن للدراهم، والأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم، بمعنى والدرهم وزن معين، والدراهم تكون من الفضة، الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب. فإذا سمعتم دينار يعني أنه من ذهب، وإذا سمعتم درهم فهو من فضة، وهذا أمر معروف. فالنقدان في السابق كان الذهب والفضة، وكانت الدراهم والدنانير، كانت العمل السائدة الدراهم والدنانير، وإن كان قد يختلف الأوزان، بمعنى الدرهم المصري قد يختلف عن الدرهم العراقي والدرهم المقدسي والدرهم الحجازي أو نحو ذلك، وكذلك الدينار العراقي والدينار الشامي والدينار المغربي والدينار، طبعا في العمل السابقة حينما فتختلف، هي تسمى دينار لكنها تختلف أوزانها لأن حسب ما يسك الحاكم أو الخليفة أو الإمام، هم اللي كان دار السك وضرب النقود، ولكنها يكون وزن موحد. الدينار مثلا البغدادي أو العراقي أو الشامي أو المقدسي أو الدمشقي أو المصري أو نحو ذلك كانت دراهم ودنانير بأوزان ثابتة، وإن كانت تختلف من قطر إلى قطر. فالأوقية 40 درهما، الدرهم يساوي بالعملة السعودية الدرهم أو الأوقية الحقيقة الدرهم بالوزن، الدرهم من الفضة يساوي 147 غرام الدرهم، فيبدو الدرهم النبوي طبعا، الدرهم اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدرهم تختلف، الدرهم تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد على حسب ما يأمر به الإمام أو الخليفة أو الوالي. فالدرهم 140 غرام تقريبا، 147 غرام. الـ500 درهم التي فيها الصداق، والتي سوف يأتي اللي في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي 500 درهم 500 درهم في العهد النبوي أو التي دفعه أو دفعه النبي أو معدل ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم للغالب من نسائه 500 درهم يعني 140 أو يعادل 140 ريال فضة. طبعا 140 ريال فضة الآن أكثر من طبعا 140 ريال ورق تقريبا، ممكن السعر ريال فضة يساوي 13 ريال ورق، تضربه 13 في 140 كم تصير؟ 1403 في ها يعني 1820 ريال ورق، 1820 ريال ورق في السعر اليومي، طبعا قد يختلف في المستقبل. فكان هذا هو ما يعادل المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لأغلب النساء، لكن طبعا اختلف. خديجة رضي الله عنها لا ندري كم دفع، لكن أم حبيبة دفع النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم، 4000، وسوف يأتي نعم في الحديث التاسع. هذا طبعا تبرع به النجاشي، دفعه حينما أم حبيبة توفي زوجها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالتزويج نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ودفع المهر كان 4000 درهم، 4000 درهم. وكذلك صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقة، فهو لم يدفع شيئا، لكن المعدل كان أغلب النساء كان 500 درهم. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فدفع 400 درهم، مع أن حينما خطب علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال لا ما عنده صدق. قال أصدق درعك الحطمية، كان عليه درع من للحرب، فقال هذا يكفي صداق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، 10 أواق إذا كانت الأوقية 40 تصير 400، إذا كانت الأوقية 40 درهم فعشر أواق تكون كم؟ 400. وطبق بيديه قال وذلك 400، لعله قال هكذا يمكن أو قال هكذا بمعنى 400. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا من فقهاء المدينة السبعة، قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا. فالنش قالت أتدري ما النش؟ قلت لا. قال نصف أوقية، فذلك 500 درهم، 500 درهم تطلع كم الأوقية؟ ها ما دام انه لكم تعرفون الحساب، 12.5 على 500 كم يطلع الأوقية الواحدة؟ يقسم الحسابون 40، تطلع 40. قال وعن أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، رواه 5 وصححه الترمذي. وهذا حق، المغالاة في المهور هذه بلاء، وهذه تدل على نقص في العقل حقيقة. وكلما أخطأ الناس في هذا وقصروا حل بهم بلاء كثير في أهلهم، في بركاتهم، في نسائهم، في بناتهم، في العوانس من الشابات ومن النساء، وكذلك أيضا يتعطل الشباب من الزواج، وهذا أمر مع الأسف أنه يلحق في وقتنا بشكل كبير، وما ذلك إلا لقلة الرجل الرشيد في القوم الذي يحزم الناس على أن يأخذهم على جدة الصواب. وهذا يحتاج إلى معالجات كثيرة، منها التناصح والنظر العاقل في أحوال البيوت والأسر. ومع الأسف أحيانا في بعضها، وإن كان المهر يمثل مشكلة كبيرة، لكن بعضها عقليات ضيقة وضعيفة، وبخاصة فيما تسمعون ونسمع أحيانا في بعض الآباء حينما تحس أنه يجعل من بنته سلعة يريد أن يبيع فيها ويشتري ويساوم. وبخاصة أحيانا مع الأسف أيضا مع وجود الوقت الحاضر فرص العمل للنساء أيضا، فهذه قضايا أحيانا قد يطلع الإنسان على بعض أشياء تكتب يشترط كذا أن يكون له، وأن يكون راتبها له، وأن يكون كذا وكذا، وأن يدفع للبنت كذا، ولأمها كذا، وللأبي كذا، ولإخوانها كذا، أشياء غير معقولة، وأشياء تدل على 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 انحطاط في الهمة وعلى دناءة في المروءة. بينما خير النساء سرهن مهورا، والمسألة مسألة زواج وحفظ أسر وتنشئة بيوت وتربية نشئ صالح وجيل صالح، بينما ولهذا يحتاج الأمر إلى توعية كبيرة. هذا جانب. والجانب الثاني، لا شك أن الوعظ مفيد والتذكير مفيد والتناصح مفيد، لكن أهم شيء القضية العملية، وأكثر من يؤثر في هذا هم وجهاء القوم، وأن يكونوا أسوة سواء فيما يتعلق بالوجهاء من الأغنياء العلماء أصحاب المقام، لأن يكون هم الأسوة والقدوة فيما يزوجون من بناتهم وفيما يدفعون وفيما يتعاملون مع هذه القضية. وجهاء، علماء، أمراء، شيوخ قبائل، كل الناس، لأن عادة الرعاة من الناس والعامة تتأسى بمثل هذا، ولهذا ينبغي ويجب التناصح والتذكير في مثل هذا، والإقدام، بل حتى لو وصل الحال إلى أن تتدخل الدولة في تهذيب الناس وأخذهم إلى جادة الصواب في هذا الباب، فإن هذا مما يتعين. ومما لاحظ العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، أنه دفع لزوجاته 500 وقبل من دفع لنسائه 500 وقبل من بناته 400. قالوا إنه حينما دفع كان كريم عليه الصلاة والسلام، وحينما طلب كان رفيقا، حينما طلب كان رفيقا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. هذا مر معنا طبعا فيما يتعلق بالخطبة وفيما يتعلق بالنصيحة في الزواج، حينما تسأل أو فإنك تذكر الشيء الذي تعرفه، ولا يكون ذلك غيبة ما دام على القضية مناصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه قد يوجد في عيون نساء الأنصار شيئا، بمعنى حتى تنتبه. فقال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، بمعنى أنه يبدو أنه كان لا يطيق مثل هذا، وأنه كلف نفسه أكثر من ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه لا يطيق أنه جاء يستردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله يسترفد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله الرفد، يسأله الإعانة، فما كان ينبغي أن يدفع إلا ما يستطيع، وأن لا يكلف نفسه، ولا يطلب من الزوج أيضا أكثر من دخله. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، يعني ليس عندنا شيء نعينك عليه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب من، يعني يأتي غزو فنرسلك فيغنمون غنائم فتجد ما تستعين به على صداقك. فبعث إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم، يعني ليصيب شيئا من الغنائم. رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، تزوجها النجاشي وأمهرها 4000، يعني أن النجاشي هو الذي دفع تبرع منه مهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. لما توفي زوجها توفي في الحبشة وانتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي أخت أبي سفيان أخت أبي سفيان رملة بنت أبي سفيان ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت أبي سفيان بنت أبي سفيان ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء وكان مهر نسائه 400 درهم مهر نسائه 400 لا هو مرة أنه 500 بناته 400 والأمر سهل يعني قد يراد به التقريب. إذا نستخلص من كل ذلك أن الصدق شيء مطلوب وأنه لا بد أن يقدم وأنه يصح مهرا ما صح ثمنا أو أجرة وأنه لا حد لأقله ولا لأكثره وإنما يتحرى فيه السنة ويتحرى فيه إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نشير إلى قصة المشهورة التي تداولها الناس وهو ما روي عن عمر أنه قال لا تغالوا في مهر النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن أو آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب كما في قصة المسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته. هذه القصة منكرة هذه القصة لا تثبت في عند أهل الإسناد قصة منكرة وإلا يتداولها الناس كثيرا والألباني حفظه الله يقول إنها منكرة وكذلك قبله أنكرها كثير من أهل العلم. لكن لا شك أن الاحتجاج بالآية صحيح الاحتجاج بالآية صحيح وأنه يدل على أنه لا حد لأكثره وإنما ينظر فيه إلى اليسار واليسر والله أعلم صلى الله على محمد وآله.